أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالأقسام المتكررة منه سبحانه وتعالى، فأقسم بهذه الأشياء من آياته الكونية لأنها تدل على عظمته وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبادة دون غيره. وكما تكرر أنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله ولا يقسم بالمخلوقات، وأن القسم بغير الله من المخلوق شرك وكفر، كما في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يأتي جاهل أو متعالم ويقول يجوز الحلف بغير الله لأن الله أقسم بمخلوقاته، أنا أقول هذا لا يجوز لك، لأن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق، وأما الخالق فإنه سبحانه يقسم بالمخلوق لحكمة عظيمة في ذلك. وأنت مطلوب منك الانقياد والامتثال، قد نهيت عن الحلف بغير الله عز وجل. فقوله سبحانه والفجر، الواو واو القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم، ويأتي بعدها المقسم به مجرورا بها، والفجر، فالواو قسم والفجر مقسم به مجرور بالباء، علامة جره الكسرة، والفجر هو طلوع أول النهار، هو أول النهار، سمي بالفجر من الانفجار لأنه ينفجر عن الظلمة، عن ظلمة الليل. لذلك سمي بالفجر، وهو بداية النهار من آخر الليل. قال الله جل وعلا: واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو انبلاج الصباح، هذا هو الفجر. وعنده تجب صلاة الفجر وتسمى قرآن الفجر، قال تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، لأنها تطول فيها القراءة، سميت قرآنا. والفجر، وذلك لأن الفجر فيه عبرة وعظة، وفيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله يجلي هذه الظلمة الحالكة بهذا الضياء الشارق الواضح من آياته الليل والنهار، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. الفجر وليال عشر، وهذه الليال أشهر الأقوال فيها أنها عشر ذي الحجة، أنها عشر ذي الحجة، وقيل هي عشر الأواخر من رمضان، ولكن الراجح والله أعلم أنها عشر ذي الحجة، وهي عشر معظمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فهي عشر معظمة، والعمل فيها له أهمية وله مضاعفة، وهو أحب إلى الله عز وجل، والعمل فيها يكون بذكر الله، التكبير، في من حين تدخل يبدأ المسلم يكبر بالتكبير، ويذكر الله في أيام معلومات، أيام المعلومات هي العشر، يذكره بالتسبيح والتكبير والتهليل، يخصونها بذلك ويرفعون أصواتهم إلى الشوارع وفي البيوت وفي المحلات يرفعون أصواتهم بالتكبير. ومن الأعمال التي تعمل فيها الصيام، صيام عشر ذي الحجة، قد ورد فيه حديث، وأيضا هو من الأعمال الصالحة، الصيام من الأعمال الصالحة، يدخل في الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام. وفيها اليوم التاسع، اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، ويستحب صيامه لغير الحاج، صيامه لغير الحاج، ويكفر السنة الماضية كما في الحديث. فهذا في عشر ذي الحجة. وفيها اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي هو عيد الأضحى، ففيها خيرات كثيرة. ولذلك أقسم الله بها تنويها بشأنها حتى يعرف العبد قدرها ويستغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وليال عشر، عشرة أيام بلياليها كلها موسم من مواسم الخير. والشفع والوتر، هذا القسم الثالث، الشفع والوتر. والوتر هو الفرد، والشفع هو المزدوج من العدد، الاثنين والأربعة والستة، ثمانية، عشرة، هذه مزدوجة. والوتر هو الواحد، الواحد والثلاثة والخمسة، السبعة والتسعة، فهو قسم بكل فرد وكل زوج من الأعداد، من أعداد المخلوقات. والمراد به، والله أعلم، المراد بالوتر الله جل وعلا لأنه واحد أحد عبد صمد، والمراد بالشفع المخلوقين كلهم شفع من ذكر وأنثى، النباتات أيضا شفع من ذكر وأنثى، وكل المخلوقات كلها شفع من ذكر وأنثى، من آدميين ومن حيوانات ومن طيور ومن غيرها، كلها تتكون من ذكر وأنثى، فهي الشفع. وأما الفرد فهو الله جل وعلا، الشفع والوتر. يقرأ الوتر، وهذا قراءة الأكثر، ويقرأ الوتر، الوتر. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. والوتر هو الركعة الواحدة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة يوتر بها المسلم. أو 13 يوتر بها المسلم من الليل، وأقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3، وأعلاه 11 أو 13، هذا أعلى الوتر. يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. والشفع والوتر. القسم الرابع الشفع والوتر والليل. القسم الرابع أقسم بالليل، الليل، الليل إذا سجى في عبر وآيات، يغشى هذا الكون فيظلم، ويمحو ضوء النهار، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، يغطي الكون، يغطي الجبال بظلامه، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وفيه راحة للخلق، راحة للناس يستريحون وينامون فيه. ولو جعل الوقت كله نهار لتألم الناس، ولو جعل الوقت كله ليل لتألم الناس. الله جل وعلا جعل لهم الليل والنهار ليسكنوا فيه وليبتغوا من فضله. النهار معاش والليل سبات، يعني نوم، راحة. لرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ولرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذا من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا من آياته سبحانه وتعالى. أقسم به لما فيه من العبر والعظات والمنافع والخيرات، وأيضا هو موسم للقيام والتهجد، موسم للقيام والتهجد والتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى. كان السلف يتلذذون بليالي الشتاء لطولها، يصلونها ويتهجدون فيها ويقرؤون فيها القرآن، ينامون أول الليل ثم يقومون آخر الليل، وهذا ألذ شيء عندهم، قيام الليل ألذ شيء عندهم. ففيه منافع، من أعظمها قيام الليل، تهجد. إذا يسري، إذا يسري، أصله يسري بالياء ثم خففت صارت يسر لأجل مراعاة الفواصل، فواصل السور، هجر ليال عشر، الشفع والوتر، والليل إذا يسر، من أجل الفواصل. وأصله يسري بالياء، ومعنى يسري يمضي وينتهي، فالليل لا يدوم وإنما يسري وينتهي. هذا من آيات الله سبحانه ومن نعمه على عباده. والليل إذا يسري، هذه أقسام أربعة أقسم الله بها لعظمها وفوائدها، ويجب التفكر فيها. ما دام أن الله أقسم بها فلا بد أن تتفكر فيها وتعرف ما فيها من الأسرار الإلهية، ولا تمر عليها مرورا بدون تأمل وبدون تدبر. ما أقسم الله بها إلا ولها شأن، فيها عبر، فيها مصالح، بها حكم إلهية نعتبر بها. من العادة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن كل قسم له جواب، فأين جواب القسم؟ لم يذكر واضحا. بعض العلماء يقول جواب القسم هو نفس القسم هنا، فالمقسمات هذه هي الجواب، فهي قسم وجواب من قسم. بعضهم يقول جواب القسم في آخر السورة، في آخر السورة، وبعضهم يقول جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذه بعض الأقوال في جواب القسم. ثم قال سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل فيما ذكر في هذه الآيات التي أقسم الله بها قسم لذي عقل؟ الحجر هو العقل، لأن العقل يتدبر هذه الأقسام ويعتبر بها. وأما الذي ليس عنده عقل، يعني ليس عنده عقل يتدبر ويفكر فيه، فهذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، لا ينتفع بعقله، فلا ينتفع بهذه الآيات وهذه الأقسام إلا أهل العقول. سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق، لأن الحجر في اللغة أو الحجر في اللغة هو المنع، ويقولون حجرا محجورا هو المنع، فسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق ويأمره بما فيه مصلحته وخيره. وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه أيضا، يعقله عن الأفعال والأقوال التصرفات الشائنة التي لا فائدة فيها وفيها مضرة. والعقل من أعظم نعم الله على العباد ومن أعظم آياته، وهو الذي يميز بين الإنسان وبين الحيوان. اعتبروا هذا بالمجانين، ترون نعمة الله عليكم بهذا العقل. اعتبروا هذا بالفساق والشذاذ والمنحرفين، تعرفوا نعمة الله عليكم بهذا العقل الذي منعكم من الضلالات والانحرافات والأفكار الخبيثة. هذا بنعمة الله عز وجل. فالعقل من أعظم آيات الله عز وجل، ولهذا أمر الله بالمحافظة على العقل من المؤثرات، من المسكرات، الذي يتعاطى المسكر الذي يغطي العقل يجلد، يجلد 80 جلدة حتى يحمى ظهره من الجلد فيمتنع عن تعاطي المسكر، وهذا من مصلحته ليعود إلى رشده ويذوق عقوبة المعصية ويعرف قيمة العقل فيترك المسكر. وكذلك تعاطي المخدر وهو أشد، مخدرات والعياذ بالله، التي تحول الإنسان إلى حيوان، أو لا أخس من الحيوان، تحول الإنسان إلى أحط من الحيوان وتقضي على حياته، ويصبح في حياته عالة على غيره بهذه المخدرات. وكذلك المخدرات من الدخان والقات هذه تؤثر على العقل، تخدر الإنسان، يعني تفتره عن العمل، تفتره عن العمل وعن النشاط وعن الجد والاجتهاد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، لأن التفتير أيضا يثبط عن العمل والنشاط، وأيضا هو وسيلة إلى تعاطي المسكر. تدرج الإنسان من الدخان إلى القات إلى المسكرات إلى المخدرات. يجب على المسلم أن يحافظ على عقله الذي هو الميزة بينه وبين الحيوانات، والذي به يعرف مصالحه ويعرف مضاره، ويميز بين الطيب والخبيث، وبين الضار والنافع، وبين الحسن والقبيح. يميز هذا بعقله، فالعقل له حرمة. ولذلك صار من الضرورات الخمس التي تجب المحافظة عليها. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى من لم ينتفعوا بعقولهم ولم يهتدوا بعقولهم إلى الصواب، وذكر عقوباتهم، وجعلهم مثلا لغيرهم، مثلا لغيرهم، فهم نموذج من المنحرفين، نموذج من المنحرفين عن العقول. هم عندهم عقول لكن صرفوها بغير ما ينفعهم، صرفوها بغير ما ينفعهم، صرفوها لمصالح الدنيا، للملذات والمشتهيات، صرفوها بغير ما ينفعهم. ومثلهم دول الكفر الآن التي تقدمت في الصناعة وفي المخترعات، لكنهم لم يلتفتوا إلى الآخرة ولم ينتفعوا بعقولهم، شغلوا عقولهم بشيء يفنى ويسلب منهم أو يسلبون منه. لا مانع أنهم يصنعون، ولا مانع أنهم يخترعون، ولا مانع، لكن لا يكون هذا شغلهم الشاغل في هذه الحياة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيجمع بين هذا وهذا، يعمل لدينه ويعمل لدنياه وآخرته، هو المطلوب. فلا يقال إن الإنسان يترك الدنيا ويتفرغ لعمل الآخرة فقط، لا، هذا ما أمر الله به. ولا يقال إن الإنسان يتفرغ للدنيا ويشتغل بها ويترك الآخرة، هذا ما أمر الله به، ولكن يجمع بين مصالح دينه ودنياه، هذا هو المطلوب. ذكر سبحانه وتعالى نموذجا ممن خرجوا على عقولهم وانسلخوا من البشرية، وقد أعطاهم الله قوة، أعطاهم الله قوة، ولكنهم طغوا بها، أطغتهم قوتهم فلم يستفيدوا منها إلا ما يضره. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قبيلة بعد قوم نوح قبيلة من بني آدم جاءت بعد قوم نوح ونبيهم هود عليه الصلاة والسلام، ويسكنون في جنوب جزيرة العرب أو الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في بلاد الأحقاف، وهي بلاد زراعية وبلاد وبلاد طيبة التربة وطيبة الهواء وطيبة فيها خيرات. وأعطاهم الله بلادا طيبة، وأعطاهم الله أجساما قوية، أجسام قوم عاد قوية، ولهذا ذكرهم هود عليه السلام قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، زادكم في الخلق بسطة يعني سعة في الأجسام، كبر، قوة، قوة عظيمة، هم أقوى بني آدم بأجسامهم، وهم أطول بني آدم أجساما، هؤلاء عاد. حتى إنهم لما أنذرهم نبيهم هود عليه السلام قالوا: من أشد منا قوة؟ يعني ما علينا خوف أبد، إنا أقوياء، ما علينا خوف، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. بماذا أهلكهم؟ أهلكهم بألطف شيء وهو الريح، ألطف شيء، كانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصر في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وين قوتهم؟ جاءتهم الريح فاقتلعتهم من الأرض، تنزع الناس من الأرض والعياذ بالله، كأنهم أعجاز نخل منقعد، ترفعهم إلى الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق أعناقهم كأعجاز نخل خاوية. تشبيههم بالنخل دليل على عظم أجسامهم، لكن هل نفعتهم قوتهم أمام بأس الله سبحانه وتعالى؟ ما نفعتهم قوتهم، لو استعملوا هذه القوة في طاعة الله كما ذكرهم نبيهم هود عليه السلام استفادوا منها، ولكنهم طغوا بها واغتروا بها وقالوا: من أشد منا قوة؟ ما أحد قادرنا أبد، ولا أحد يستطيع أنه يتغلب علينا، نحن أقوى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يعني أنت مخلوق، الذي خلقك أليس أقوى منك؟ الذي أعطاك هذه القوة أليس هو أقوى منك؟ إن الذي أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. غرهم قوتهم والعياذ بالله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد إرم، عاد إرم نسبة إلى أبيهم، إرم نسبة إلى أبيهم، إرم أي بنو إرم، وقيل نسبة إلى البلد، البلد الذي هم فيها اسمها إرم. على كل حال، سواء كان هذا من باب النسبة أو من باب الإضافة، الأمر فيه سهل. إرم ذات العماد، ذات العماد يعني القوة، أمة ذات عماد يعني لها قوة، لها قوة هائلة بأجسامهم ثروتهم ذات العماد. وقيل ذات العماد اسم البلد، لها عماد مبنية على عمد وعلى، ولكن الراجح والله أعلم أن هذا وصف للأمة وليس وصفا للبلد، وأن المراد بالعماد القوة التي يعتمدون عليها ويغترون بها، التي لم يخلق مثلها في، يعني مثل قوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد، ولذلك اغتروا قالوا من أشد منا قوة، لأنهم لم يخلق مثلهم في القوة والعتاد التي لم يخلق مثلها. لكن هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم ذلك، بل صار ضررا عليهم. التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مثل قوم عاد. القبيلة الثانية ثمود. ثمود نسبة إلى أبيهم ثمود، وكانوا يسكنون في بلاد الحجر شمالي الجزيرة، شمالي الحجاز، يعني شمالي الحجاز ديار ثمود في وادي القرى، وادي القرى مدائن صالح، اللي تسمى مدائن صالح، هذه هي ديار ثمود. وكانت بلادا خصبة، النخيل والزراعة والقوة، وكانوا مهرة في نحت الحجارة، وكانوا ينحتون الجبال، ينحتونها ويخرقونها وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم، وهي باقية إلى الآن، هي الآن باقية بيوت. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وأبقاها الله آية، أبقاها الله آية لمن يعتبر. والنظر فيها ليس للفخر بها كما يقوله أهل الجهالة، إن هذا تقدم ورقي وحضارة ينظرون إليها نظر العظام، لا، النظر فيها للاعتبار والعظة والتفكر، هذه هي النظر فيها. وإلا هي عجيبة في صورها ونقوشها ونحتها، شيء عجيب، مع أن ما كان عندهم مثل الآلات الموجودة الآن، كيف توصلوا إلى هذا؟ هذا يدل على أن عندهم قوة ومهارة وثروة، ومع هذا لم تنفعهم. لما جاءهم نبي الله صالح، كانوا يعبدون الأصنام، لما جاءهم نبي الله صالح كفروا به، وفي النهاية هددوه بالقتل. اقترحوا عليه أن يأتيهم بآية، يعني بمعجزة تدل على أنه رسول، اقترحوا عليه فجاءهم بالناقة، ولثمود الناقة مبصرة، جاءهم بناقة على غير المعتاد وغير النوق المعتادة، آية من آيات الله، ولكن لم يعتبروا بها. هم اقترحوها ولكن لما جاءت لم يؤمنوا بها، لأن ما قصدهم الحق، قصدهم التعنت والتحدي لنبي الله، ما هم قصدهم يطلبون الآية، ما هم قصدهم الإيمان، وإنما قصدهم التحدي والتعنت. فلما جاءهم بالآية كفروا بها، في النهاية عقروها، نهاهم عن عقرها، نهاهم عن لا تمسوها بسوء، نهاهم عن أن يمسوها بسوء، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. كانت تشرب الماء، ماء البلد، ماء البير كله، وتسقيهم اللبن في هذا اليوم، وفي اليوم الثاني يكون ماء البير لهم، تسرح الناقة ولا تشرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروها فأصبحوا نادمين، أخذهم العذاب والعياذ بالله. هذه عاقبتهم، ما نفعتهم قوتهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل. وثمود الذين جابوا، أي قطعوا، الجيب هو القطع، قطعوا الصخرة، جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوه وخرقوه وجعلوه مساكن وغرف عجيبة باقية إلى الآن. جابوا الصخرة بالواد، أي وادي القرى، وهي موجودة في هذا الوادي إلى الآن عبرة وعظة. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، يمر عليها الكفار من قريش وغيرهم، يمرون عليها في طريقهم إلى الشام ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها. وثمود الذين جابوا الصخرة، أي خرقوه وقطعوه، الصخرة الكبيرة، الجبل الكبير، ينحتونه ويجعلونه بيتا، من أبدع البيوت. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي وادي القرى، هل نفعهم ذلك؟ يقطعون الجبال ويخرقونها ويجعلونها بيوت، هل نفعتهم وأغنتهم ومنعتهم من عذاب الله لما جاءهم، لما لم يؤمنوا بالله عز وجل؟ هذا كله تهديد لأمة محمد، كل هذا تهديد لأمة محمد الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم من كفار قريش والمشركين، في أنهم إذا لم يؤمنوا فسيفعل الله بهم مثل ما فعل بأولئك. هذا نذير وموعظة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. والثالث من النماذج فرعون، فرعون مصر. وفرعون هذا لقب لمن يملك مصر، لقب لمن يملك مصر، فملوك مصر يقال لهم الفراعنة، كما أن من يملك أرض بابل يسمى النمرود، من يملك الحبشة يسمى النجاشي، من يملك اليمن يسمى القيل الأقيال، هذه ألقاب. ومن يملك الفرس يقال له كسرى، ومن يملك الروم يقال له قيصر، هذه ألقاب الملوك والرؤساء، منهم فرعون. ففرعون ما هو باسم الواحد أو لقب الواحد، بل هو لقب لكل من ملك مصر في الجاهلية وقبل الإسلام. والمراد هنا فرعون موسى الذي بعث إليه موسى عليه السلام، تجبر وتكبر وادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، حمله القوة والكبر والملك، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، هكذا يقول والعياذ بالله. أما أنا خير من هذا الذي، يعني موسى عليه السلام، الذي هو مهين يعني فقير ما عنده شيء، ولا يكاد يبين أيضا لسانه فيه لثة أو لثغة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا يكاد يبين، يعني ما كلامه ما هو فصيح. يا سبحان الله، أنت كلامك فصيح، وش ماذا انتفعت به؟ فهذه حالة فرعون. وفرعون ذو الأوتاد. إيش الأوتاد؟ الأوتاد يعني الجنود، له جنود هائلة، جنود هائلة، سموا أوتادا لأنهم يثبتون الملك مثل ما تثبت الأوتاد البيت. وقيل ذو الأوتاد لكثرتهم حتى كانوا يسكنون الخيام وبيوت الشعر التي تقوم على الأوتاد والأطناب والأعمدة لكثرة جنوده حتى ملأ أرضه بالجنود. هل أغناه ذلك ونفعه ودفع عنه؟ لا، ما نفعه. اعتبروا يا من جاءكم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعاندتموه، اعتبروا بهؤلاء، اعتبروا بهؤلاء. وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد، عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد، في بلاد الله سبحانه وتعالى طغوا. والطغيان هو الزيادة والغلو والجبروت. طغوا على ربهم فلم يعبدوه، وطغوا على العباد وظلموهم وتعدوا عليهم واستعبدوهم، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بالكفر والمعاصي والمخالفات، لأن البلاد والأرض تفسد بالمعاصي، تفسد بالمعاصي والكفر والمخالفات، وتصلح بعبادة الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بأي شيء؟ ببعثة الرسل وإنزال الكتب، والإفساد فيها بالمعاصي والمخالفات. فالمعاصي والمخالفات فساد للأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالأرض تفسد بالكفر والمعاصي والمخالفات، وتصلح بالعبادة والطاعة واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأكثروا فيها الفساد. ماذا كانت عاقبتهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب عليهم، أنزل عليهم سوط عذاب. السوط هو العصا الذي يضرب به، ضربهم الله بسوط، بسوط العذاب، ما هم بالصوت المعروف، لا، صوت عذاب والعياذ بالله. صب عليهم ربك سوط عذاب، هذا في الدنيا، عذاب الآخرة أشد والعياذ بالله. السبب أنهم عصوا رسلهم وكفروا بربهم وأفسدوا في البلاد بالمعاصي السيئات والجبروت، هذا هو السبب، أن الله صب عليهم سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد بمعنى أنه يرصد أعمال العباد ويحصيها ويجازيهم عليها، أو لبالمرصاد يعني على الطريق، فهو أمامهم ما يحيدون عنه، هم سائرون إلى الله سبحانه وتعالى، سائرون إلى الله، والله جل وعلا أمامهم وعلى طريقهم، لا يفرون ولا يتخلصون منه سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أو نقف على هذا، نقف على هذا إلى الدرس الآتي إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القسم بآيات الله كقوله أقسم بآيات الله؟
نعم، آيات الله القرآنية نعم يجوز القسم بها، لأنها من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. أما الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر هذه لا يقسم بها. نعم.
ويقول حفظك الله، وما حكم قول الشخص بالأمانة أو الأمانة؟
هذا في حديث صحيح في النهي عنه، لا تحلفوا بالأمانة، فلا يجوز الحلف بالأمانة، وحلف بغير الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر أنها ليال عشر ذي الحجة، مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة؟
اليوم تابع لليلة، اليوم تابع لليلة. ما فهمت الإشكال، شو يقول؟
يقول حفظك الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر أنها ليالي عشر ذي الحجة، مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة؟
لا، أنت فاهم الغلط، لأن ما هو المقصود الليلة فقط، الليلة يتبعها النهار، يتبعها النهار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح من أقوال العلماء في التفضيل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان؟
يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول عشر ذي الحجة لياليها أفضل، عشر ذي الحجة عشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد؟
ما يجوز التكبير الجماعي ولا الدعاء الجماعي، هذا بدعة، يدعو كل واحد يدعو منفردا عن الآخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشفع هو كل المخلوقات وأنها من ذكر وأنثى، فهل يستثنى من ذلك الملائكة عليهم السلام حيث لا يسمون بتسمية الأنثى؟
الكلام في غير الملائكة، الكلام في عالم الجن والإنس وعالم الأرض، أما عالم السماء هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا يسر، يقول كلمة يسر هل هي فعل أو اسم؟
لا، فعل، أصله يسري، سرى، يسري، سراء، فهي فعل، وحذفت منها الياء لأجل التخفيف ولأجل موافقة الفواصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يفسر بعض الآيات التي يتضح معناها ظاهرا له دون رجوع للتفسير؟
لا، ما يجوز، يكون مخطئ، قد يكون أخطأ في تفسيرها، فلا بد من الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة، كتب التفسير الموثوقة، لأنك تتكلم عن مراد الله، تقول مراد الله في هذه الآية كذا، فأنت تحكي عن الله، تقول على الله، فإذا قلت عليه بغير علم فإنك مؤاخذ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة كتب التفسير التي تحتوي على الغث والسمين، وهل تنصحون بقراءة تفاسير المبتدعة من باب الفائدة التي تكون فيها؟
العالم اللي يعرف الغث من السمين يأخذ السمين ويترك الغث، أما الجاهل والمبتدي والمتعلم فلا يقرأ إلا في الكتب النقية التي ليس فيها إلا سمين لئلا يأكل الغث فيموت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة ذكرت كتبا للتفسير تسأل عنها، وهل تقرأ وهل تنصحون بها؟ التفسير الأول حفظكم الله يقول: زبدة التفسير لمحمد الأشقر، هل يعتبر من التفاسير المعتمدة؟
هذا مختصر لفتح القدير الشوكاني، زبدة التفسير هذا مختصر لتفسير الشوكاني فتح القدير، مختصر جدا وفائدته قليلة، أنا شفته فائدته قليلة، ما اختصره في الحقيقة اختصارا مفيد. نعم.
وكذلك حفظك الله يسأل شخص آخر يقول: كتاب فتح القدير للشوكاني،
هذا طيب في الجملة، في الجملة طيب، وفيه نقولات الشوكاني رحمه الله لم يعلق عليها، فيها خطأ في العقيدة وفي التأويل، نقلها برمتها ولم يعلق عليها، فهذا مما قلت لكم للعالم لا بأس يقرأ ويأخذ الجيد ويترك الردي. نعم.
وكذلك حفظك الله تفسير الجلالين،
تفسير الجلالين مختصر، مختصر جدا ومفيد، لكن فيه تأويل أيضا، فيه تأويل للصفات، لأن مؤلفاه شاعرة، الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي شيخ السيوطي، هما أشاعر عندهم تأويل. نعم.
وكذلك أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري،
هذا ما قرأت فيه، لكن أظن أنه تفسير موضوعي أو تفسير دروس، يعني دروس نلقاها في المسجد النبوي فسجلت وفرغت، وما قرأت أنا فيها في الحقيقة حتى أحكم عليه. نعم.
وكذلك حفظك الله تفسير ابن عطية المالكي،
هذا جيد، تفسير ابن عطية جيد، لكنه لا يخلو من التأويل أيضا، ولكنه جيد وإمام جليل في التفسير وفي اللغة. نعم.
وأخيرا حفظك الله تفسير الماوردي الشافعي،
والله ما اطلعت عليه، وش اسمه؟
ما ذكر له شيء.
ماوردي إمام جليل وعالم متبحر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن نقول إن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في عشر ذي الحجة ولا يمكن أن تجتمع في غيرها؟
وش مثل؟ وضح لنا جزاك الله خير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المخدرات لها حد في الشرع؟ وهل تقاس على الخمر في إقامة الحد؟
هي أشد من الخمر، المخدرات أشد من الخمر، لأنها تفسد الجسم والعقل، الخمر تفسد العقل وفيها مرض أيضا للجسم، لكن أخف من المخدرات والعياذ بالله، المخدرات تفسد الجسم نهائيا وتسلب الغيرة من الإنسان حتى يصبح كالحيوان. نعم. ويصاب بإدمان لا يصبر عنها أبدا، ولو يبيع عرضه ولو يبيع دينه ويحصل المخدرات باعه، لأنه ما يصبر عنها ولا يعيش بدونها والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول السائل، يقول: نحن من اليمن ونأكل القاتع ولا يخدرنا، وإذا أكلناه فإنه يعيننا على القراءة،
لا يعينكم على الجلوس وترك الصلاة، تخزين يأخذ يوم كامل وهو مخزن ما يقوم ولا يصلي ولا يشتغل نفسه ولا يطلب الرزق، هذه القات، ليش تجحد هذا الجحود؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يصرف على أهله من ثمن القات ويبني المساجد؟
حرام، حرام، ثمن القات حرام، اطلب الرزق بغيره ويغنيك الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توكل على الله واطلب الرزق بالحلال واترك الحرام. نعم.
ويقول حفظك الله: ومن بنى مسجدا من هذا المال من
ولا يجوز بناء المسجد بمال حرام، ما يجوز أن يتقرب إلى الله بمال حرام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الأخدود في نجران حاليا؟
الله أعلم، الله أعلم. في مكان يسمونه الآن الأخدود، الله أعلم، ما أدري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك كتاب في قصص الأنبياء تنصحون بقراءته والاستفادة منه؟
قصص الأنبياء ذكره الله في القرآن، اقرأ الآيات تفسيرها، وهذا قصص القرآن موجود في القرآن نفسه تفسير، لكن بعض العلماء لخص هذا في كتاب اسمه قصص الأنبياء، وهو أخذه من البداية والنهاية لابن كثير، كتاب جيد لا بأس به، وهو مأخوذ من البداية والنهاية لابن كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين التهجد وبين الوتر؟
الوتر آخر التهجد، الوتر ختام التهجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو آخر التهجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة التراويح هل هي 8 ركعات ثم يأتي بعدها 3 وتر، أما المقصود بالتراويح؟
التراويح لم يحدد لها ركعات، حث صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ولم يحدد، وأيضا قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والصحابة صلوها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرة المهاجرين والأنصار، وخففوها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، وكان يطيل طيل القيام والركوع والسجود حتى قرأ في الركعتين 5 أجزاء وزيادة، قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعتين، ويركع مثل قيامه ويسجد مثل ركوعه عليه الصلاة والسلام. من يطيق هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم خففوا الصفة وزادوا في الركعات. فمن أراد أن يصلي صلاة الرسول وهو منفرد بنفسه الله يقويه، أما من يأم الناس فإنه يخفف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة. هذا الذي لاحظه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدد الرسول، لكن هذا يقول شيخ الإسلام يرجع إلى نوعية الصلاة، فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات، ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد عدد الركعات مثل ما فعل الصحابة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان في البيت في كل ليلة؟ هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان وذلك في البيت كل ليلة؟
لا، صلاة التراويح خاصة برمضان، خاصة برمضان، وهي بين الماء، وهي بعد العشاء، بعد صلاة العشاء مباشرة في أول الليل، هذه صلاة التراويح وهي خاصة برمضان. أما قيام الليل في غير رمضان فهذا يصلى، يسمى التهجد، يسمى قيام الليل، نعم، ما يسمى تراويح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي هي من القواعد من النساء التي هي من القواعد من النساء الكبيرات في سنها، هل يجوز لها أن تسافر وحدها بدون محرم؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، هذا عام، الكبيرة والصغيرة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أفرض أنها مرضت في الطريق أو في الطائرة أو في السيارة، من الذي يتولاها؟ من الذي يحملها؟ من الذي يشرف عليها؟ تحتاج إلى محرم. افرض أن الطائرة عدلت عن الخط الذي تسير فيه إلى بلد آخر، من يتولاها في البلد الآخر؟ من يستقبلها؟ لابد معها من محرم، والكبيرة تحتاج إلى المحرم أكثر، يخدمها ويحملها ويخدمها نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الرجل الذي يصلي وهو مكشوف الرأس هل ينكر عليه؟
لا، لا ما ينكر عليه، ولكن التجمل للصلاة أحسن، تغطية الرأس واللباس على الرأس أحسن، بالعمامة بالغترة بالشماغ أحسن من مكشوف الرأس، وإلا الحمد لله الصلاة صحيحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا طالب علم جديد، فمن أين أبدأ؟ هل أكمل الدروس مع إخواني عند فضيلتكم من هذا اليوم، أو أن هناك شروطا أو علما يجب علي تحصيله قبل أن أبدأ؟
احضر الدروس عندنا وعند غيرنا من المشايخ، واقرأ بالكتب التي يشرحونها، وهذا طلب علم والحمد لله. نعم. وإن وجدت من تقرأ عليه المختصرات تحفظها ويشرحها لك فهذا أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن أباه كافر، يقول وهو يهنئني بعيد من أعيادهم. يقول إن أباه كافر وهو يهنئه بعيد من أعيادهم وينتظر مني جوابا على هذه التهنئة، فهل أجيبه؟
لا، لا تجيبه، لأن هذا منكر، ولا يهنى بالعيد بأعياد الكفار، ما يهنى بها لأنها غير مشروعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل شخص كان له ماض سيء، فكان بائع مخدرات وشاربا للخمر، وكان يسرق ولا يصلي ولا يصوم، ومضى على حاله هذه 10 سنوات وتاب إلى الله الآن من هذا الفعل،
الحمد لله.
يقول هذه المسروقات من أناس لا يعرفهم ولا يعلم قيمتها ولا يعلم قيمة المبالغ التي سرقها من كثرة سرقاته، فماذا عليه في الصلوات وفي الصيام وفي الغيبة والنميمة وفي الأمور المسروقة؟
أول شيء التوبة، الحمد لله، من الله عليك بالتوبة فحافظ عليها، وحافظ على الصلاة وعلى العبادات، واشكر ربك على أن وفقك للتوبة. والأمر الثاني أمور الناس التي أخذتها منهم، إن قدرت على ردها عليهم فردها، وإن لم تقدر فتصدق بها عنهم، وإذا لم تقدر لا بردها ولا بالصدقة عنهم فإنك تسأل الله التوبة والإعانة، متى ما قدرت وهم موجودون تردها عليهم، وإذا تعذر عليك الرد فأنت معذور إن شاء الله. المهم التوبة، التوبة هذه هي الأصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي 4 أبناء ذكور وبنت واحدة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما، فهل إذا أعطيته مبلغا من المال تشجيعا له على الطاعة يلزمني أن أعطي بقية إخوانه مثل ذلك المبلغ؟
لا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز تخصه بالعطية، تعطي إخوانه مثله، الذكور مثله والإناث على النصف، تعدل بينهم، هذا في العطية. وأما النفقة فأنت تنفق على كل واحد قدر حاجته، الصغير له نفقة والكبير له نفقة والمتوسط له نفقة، وهذا ما يلزم فيه المساواة، كل على قدر حاجته النفقة. وأما العطية والتمليك فلا بد من التسوية والعدل بينهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا عادة في مجتمعنا، وهي إذا أراد الرجل الزواج وخطب البنت من أبيها يقوم أبوها بمشاورة إخوانه، فربما عارضه أحد إخوانه وقال: أريدها أنا لابني. سؤاله: هل هذا من الخطبة على خطبة الأخ؟
نعم، إذا مال ولي المرأة إلى تزويجها من كفء لها فلا يدخل عليها أحد، فلا يجوز لا لأخيه ولا لغيره أن يدخل عليه، ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم، وابنك يرزقه الله غيرها. نعم. وهذا نوع تحجير، هذا نوع تحجير على ابن عمها، هذا تحجير من أمور الجاهلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أفتح محلاً باسم والدتي، لكن الربح والبيع والشراء يكون لي، وذلك لحاجة الماسة لذلك لقضاء الديون التي علي، وأنا موظف والراتب لا يفي بالمتطلبات، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟
لا، لا يجوز لك أن تخالف النظام، لأن نظام ولي الأمر يمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا، ويمنع الاحتيال وجعله باسم غيره من باب الحيلة، هذا ما لا يجوز. فأنت إذا كانت الوظيفة ما تكفيك اتركها ورح للبيع والشراء، الحمد لله، يما تفرغ للوظيفة ولا تفرغ للبيع والشراء واترك الوظيفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، هل السترة واجبة في الصلاة لهذا النص؟
لا، عند جمهور أهل العلم السترة سنة ليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له السترة، فالسترة سنة مكملة من المكملات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنها تذهب إلى المدرسة بالباص ومعها زميلاتها، ولكن عند الرجوع ينزلن جميعا وتبقى مع السائق وحدها لمدة 5 دقائق.
لا يجوز لها أن تبقى، بل تنزل تذهب إلى بيتها تمشي، أو يستقبلها وليها أو أمها أو أختها تأتي وتأخذها في محل نزول الطالبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هل يجوز الصلاة ما بين الأذان والإقامة خارج المسجد، وذلك لأنني سائق باص والبنات والطالبات يخرجن في وقت إقامة الصلاة ومعي عدد من السائقين، فنصلي عند المدرسة ولا نصلي في المسجد، أم أن الأفضل أن أصلي منفردا بعد انتهائي من العمل وإيصال الطالبات؟
لا، صل مع زملائك جماعة، صلوا عند المدرسة مع زملائك جماعة ولا تصلي وحدك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سجود التلاوة إذا كنت منفردا في الصلاة فهل له تكبير؟
نعم، ورد أنه يكبر إذا سجد، تكبر. نعم. وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة إنه يكبر عند النزول وعند الارتفاع منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟
لا، يدعو بلا رفع يدين، يدعو بلا رفع يدين، لأنه لم يرد في هذا رفع اليدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان لي حاجتان مختلفتان وأريد أن أستخير فيهما، فهل أصلي لكل واحدة منهما صلاة مستقلة، صلاة استخارة، أم أجمعهما في صلاة واحدة؟
إذا كنت تريد جمعهما، تبي تعمل الحاجتين جميع، استخير لهما استخارة واحدة. أما إذا كنت تريد تعمل كل واحدة على حدة، فإنك تستخير لكل واحدة على حدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق، فهل معنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يغير ما هو عليه من أخلاق؟
نعم، الأخلاق الجبلية هذه من الله، ولا يستطيع الإنسان أنه يجعلها في نفسه. وأما الأخلاق التخلقية، الأخلاق على قسمين: خلق جبله الله عليه، وخلق يعود نفسه عليه ويتربى عليه، هذا التخلق يسمى، هذا يسمى التخلق. نعم.
انتهى.